بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها المستمع مستور حامد عبد الله الصواب. أخونا مستور عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة له جمع من الأسئلة، فيسأل هذا السؤال ويقول: إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ 3 آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام، فهل يركع أم يكمل السورة، علما بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، يحب له يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها. وإمامه يقوم بقرة في هذه الحالة ولا يلزمه الإكمال، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتجيئه الركعة على الصحيح، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام. هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من أئمة أربعة وغيرهم، لحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصا ولا تعود. المعنى لا تعود الى الركوع من الصف، ولم يامره بقضاء الركعه، فدل ذلك على سقوط القراءه عنه لانه فاك محلها. هكذا الذي جاء والامام واقف قبل ان يركع ولكن لم يمكنه ان يكمل الفاتحه، فانه ركع معه لقوله صلى الله عليه وسلم: واذا ركع فاركعوا. فهو مامور بمتابعه امامه. اما اذا كان ما بقي منها الا ايه او ايتان يمكنه ان يقراهما فليقراهما. الحاصل انه اذا امكنه ان يكملها كملها، والا ركع لقوله صلى الله عليه وسلم: واذا ركع فاركعوا، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحه لانه مامور بالمتابعه.
جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر حديثا رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقشعر جلد العبد مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن شجرة اليابسة ورقها.
لا أعرف شيئا عن الحديث ولم أطلع عليه، ولكن خوف الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب في تكفير السيئات وحط الخطايا. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خوف الله جل وعلا وخشيته ومراقبته من أعظم الأسباب في حط الخطايا وغفران السيئات، وهكذا رجاؤه ومحبته سبحانه والمسارعة إلى مراضيه، كل هذا من أسباب غفران الذنوب، كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الغرب والرهب وكانوا لنا خاشعين. فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بأسباب الخوف من الله والخشوع والعناية برجائه سبحانه وحسن ظنه ومحبته عز وجل المحبة الصادقة التي تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا كله من أسباب المغفرة. والمؤمن يجب أن يسير إلى الله بين أمرين، بين خوف ورجاء، يخاف الله ويرجوه مع الإخلاص لله في ذلك والمحبة والتعظيم والوقوف عند الحدود. هذا هو طريق النجاة وهو طريق السعادة.
جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر أو يتقدم عليهم، فهل هذا يؤثر على صلاتهم؟
الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلة، إذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة.
إذا انقطع صوته.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ثم فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا. فقال: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إلى آخره. معناه المتابعة باتصال، لأن الفاء في قوله فاركعوا فكبروا عند أهل العلم معناها المتابعة باتصال غير تأخر. لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبرا، ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام، بعد انقطاع صوته ثم يتابع. هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل، لا يسابق إمامه ولا يوافقه، ولكن بعده باتصال. فإذا تأخر يسيرا عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين بثقله بل سنه أو مرضه أو نحو ذلك ما يضر. المهم أن يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلا لا يضر ما دام تابعه وركع معه وسجد معه، لا يضره ذلك. وهكذا لو تأخر في التسليم قليلا ما يضره ذلك. إنما السنة يبادر، إذا ركع ركع، إذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعده متصلة.
جزاكم الله خيرا. تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ إن التأخير اليسير لا يضر مع توصيتكم بالحث على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام وهو
يسمى موافقة مكروهة.
مكروهة
بعض أهل العلم حرمها من ظاهر الأحاديث. والصلاة صحيحة.
الصلاة صحيحة،
لأن يعني بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروها. فالواجب لا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام. أما المسابقة فمحرمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، وهي موطئة للصلاة. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فالواجب أن لا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق، فلا يوافقه ويكون معه ولا يسابقه ولكن بعده. فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة. والسنة يكون بعد إمامه، ينقطع صوت الإمام تابعه.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟
محارم.
محارم.
زوجات الجد أجداد، سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب. زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، له أن يعانقها، له أن يقبل بين عينيها وصافحها، كل هذا لا بأس.
جزاكم الله خيرا. إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟
الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه آخر صلاته. فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصليهما مع الإمام ساكتا لأن الإمام ساكت غير جاهل، وإذا قام يقضي كذلك يقضيهما على أنهما ركعتان من آخر الصلاة فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب لأنهما آخر صلاته كمثل العشاء وهكذا المغرب إذا فاته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة.
طيب نعم. طيب إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟
إذا فاته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس في التشهد الأول، لأن السنة في المغرب يجلس بعد اثنتين في التشهد الأول، فإذا قرأ واحدة غمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار جميع اثنتين فيجلس في التشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر بهذا الطاعة في المغرب. أما في العشاء فإذا فاته النفعان فإنه يأتي بالثنتين متتابعتين فلا جلس فيهما إلا في الأخيرة منهما هو الجلوس الأخير كما هو معلوم.
جزاكم الله خيرا. إنسان يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب فهو يتم أركانها وواجباتها ومسنوناتها، إلا أنه يغلب عليه التفكير في أحوال الدنيا ومشاغلها ومشاكلها، فهل صلاته صحيحة؟
الصلاة صحيحة لكن ينبغي أن يجاهد نفسه أن يجاهدها حتى تجمع قلبه على صلاته وحتى تنقطع عن تلك الأفكار والهموم التي تتعلق بالدنيا، فالمقام مقام مجاهدة، فالمؤمن يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة ويحرص على جمع قلبه على الخشوع بين يدي الله العظيم، وليتذكر انه واقف بين يدي الله العظيم حتى يخشى على سبحانه وحتى يعظم حرمة المقام وحتى يجمع قلبه على خوفه وخشيته وتعظيمه وتدبر ما يقرأ.
جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم صاد ميم من الرياض، حيث عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فيسأل ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد التشهدين واجبة، وهل تبطل الصلاة بدونها؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأخير واجبة عند بعض أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحبيب. وهذا الأمر قالوا: والأمر يقصد الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجبة، لأنه إنما أمر بها لما سئل ولم يأمر بها ابتداء، فلما سألوا قال: قول اللهم صل، فعلمهم كيفية، فدل ذلك على أنها سنة وليست فريضة. فينبغي المؤمن أن يأتي بها وأن يخرج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم رآها ركن في الصلاة وبعضهم رآها واجبة في الصلاة، وقول الزاد على أنها سنة في الصلاة، فينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يأتي بها في التشهد الأخير ثم يبدو، ولأن الإتيان بها مع التشهد من أسباب الإجابة، لأن العبد إذا أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا كان هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث حضالة من الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في الصلاة ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالمؤمن إذا أتى بالتحيات ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثم دعا بسؤال الله تعوذ بالله من الأربع ودعا للدعوات التي يريدها كان هذا من أسباب الإجابة، فإنه يستحب المؤمن في الشهر الأخير يكمل الدعاء ويستعيذ بالله من عذاب جهنم والعذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يدعو بجوامع الدعاء في آخر صلاته. فإذا كان ذلك بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أسباب الإجابة. وأما التشهد الأول فلا تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قولا واحدا ولكن تستحب على الصحيح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. إنما الخلاف في التشهد الأخير، هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي ركن أم واجب أم سنة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وتقدم أنه ينبغي أن كان فيها في الشهر الأخير قولا بخلاف العلماء وعملا بالأحاديث التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. إذا من تركها سهوا ماذا عليه؟
يسلم السهو سجدته.
جزاكم الله خيرا. يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟
لا حرج أن قص عن نفسه، لا حرج أن قص عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل، يعني شيء ما ذنب فيه. فإذا قصر عن نفسه في الإحرام سلام الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعدما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان هذا يقصر هو فلا حرج عليه لأنه فعل أمرا مشروعا.
جزاكم الله خيرا. رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، وفي خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا؟ وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟
إن استوى راكعا قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة. إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع. أما إن الهوي رفع الإمام قبل أن يصل إلى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة لأنه لم يتحقق أنه أدرك على الركوع مع إمامه. أما إذا علم أنه أدرك الركوع يعني وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها ولو كانت تسبيحه وطمأنينته بعد ذلك، يعني ولو كانت تسبيح والطمأنينة بعد رفع الإمام ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع.
جزاكم الله خيرا. قرأت لصاحب فقه السنة أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تسغب دما، وقد قال إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟
هذه بس خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان الشيء قليل من الدم لا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير، أما الكثير فله وقت المؤمن أن يتوضأ. هو من خلاف العلماء، لأن الأدلة في هذا ليست واضحة. فإذا توضأ الإنسان من الدم الكثير من جراحه كثيرة كان أحوط، إلا إذا استمر فإنه صلي على حسب حاله كالمستحاضة، توضأ لوقت كل صلاة وتصلي. فهكذا من معه وتوضأ الدائم يتوضأ لكل صلاة ويكفي، وهكذا صاحب السلس الذي معه الدور الدائم يتوضأ لكل صلاة. أما الدماء اليسيرة تعتر الإنسان مثل وعاه يسير وجرح يسير هذا يعفى عنه ولا يجب معه، والحجامة تعتبر من الدم الكثير فالوضوء أحوط.
جزاكم الله خيرا. من منطقة سدير جلاجل المستمع سليمان بن إبراهيم المكيم بعث يسأل ويقول: رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء وما حكم عمرته؟ نرجو الإفادة والتوجيه.
نعم عليه جميعا ترك الميقات وضعته صحيحة، وعليه لم يترك إحرام من الميقات ولو أحرام في ثيابه من أول إحرام في ثيابه المخيطة وكشف رأسه ولو الدخول بالإحرام وفي الميقات كان ذلك هو الواجب عليه، ثم يلبسه الألف الحرام بعد ذلك. ويكون عليه عن بقاء البخيل صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أحد الثلاثة، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكونه استدام البخيل في إطاعته بعده حتى يلبس ثياب الإحرام. وهذا هو الواجب، أن إذا وصل الميقات ولم يجد ملابس الإحرام يحرم في ثيابه العادية، ينوي الإحرام في ثياب العادية وهو يلبي وهو معلوم في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ولبس ملابسه، لكن يكشف رأسه لأن كشف الرأس متيسر. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد علي سوداني مقيم بالمجمع بعث برسالة يقول فيها: فقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه مكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئا حتى الآن، فهل علي إثم في هذا؟ وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يسرع لك أن توفي بوعدك وما حلفت عليه وتعطيه المكافأة المناسبة، فإن لم تعطي فعليك كفارة لأنك حالف، إما أن تعطيه المكافأة وإما أن تكف كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك، فينبغي لك أن توفي، والمؤمن له على وفاء. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع سعود سليمان من عفيف بعث برسالة يسأل فيها عن نصاب الإبل، كم عدده وكم زكاته؟
نصاب الإبل مختلف متنوع.
نعم.
فأقل النصاب 5 من الإبل فيها شاة، وكانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها فيها شاة، وإذا كانت 10 ففيها شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، فإذا بلغ 25 وهي سائمة ترعى وجد فيها بنت بخار، يعني تم لها سنة.
نعم.
ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل إلى 36، إذا بلغ 36 فيها بنت لبون تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى 46، إذا بلغ 46 فيها حقة، يعني تم 3 سنين ودخلت الرابعة.
نعم.
إلى 61، إذا بلغت 61 ففيها جلعة، ثم فيها تفصيل بعد ذلك. المقصود أنها منوعة.
نعم نعم.
والمؤمن يراجع العلم والحديث الواردة في ذلك إذا كان عنده الإبل حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولا بد أن تكون سائمة راعية.
راعية. نعم.
ويكون ذلك عند تمام الحول
بكل
سنة.
نعم
نعم.
إذا رعاها يوم وأعلفها يوم، أو رعاها بعض يوم وأعلفها البعض الآخر،
لابد أن تكون الرعاية أكثر الحول. أكثر الحول.
أكثر الحول.
إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة.
نعم.
فإن كان الأكثر علفا فليس فيها شيء، إلا إذا كانت في التجارة والبيع والشراء فهي زكاة التجارة.
أيوة.
زكاة العروض.
جزاكم الله خيرا. الغنم مثلها سماحة الشيخ؟
مثلها هي السوء الرعية.
نعم.
أما الإصاب غير.
نعم.
نصاب الغنم 40.
أسأل عن الصوم.
الصوم لابد في العام في الغنم والإبل والبقر، لابد من الرعي،
لابد من
الرعي. إذا كانت فعلا فليس فيها شيء،
فليس فيها زكاة،
إلا إذا كان في التجارة.
أيوه.
زكاة زكاة التجارة.
جزاكم الله خيرا. يقول: إن من عاداتنا أن نعطي المرأة ناقة عند الزواج، ولكن الناقة التي أعطيتها لزوجتي ماتت، فأعطيتها بدلا عنها ناقة أخرى، ولكنها غضبت مني وحرمتها على نفسها ظنا منها بأن الناقة التي سبق وأنا أعطيتها لها مريضة، هل تحل لها بعد تحريمها إياها على نفسها أم لا؟
نعم، إذا كانت ضربتها وتبلغتها فيها مكرها، ولو امتنعت منها بعد ذلك فيها مكرها حتى تصرف فيها بيع او غيبه نحو ذلك. اما اذا كنت لم تقبلها بكليه لما اعطتها اياها فانها لا تكون ملكا لها، ما دام اعطيتها اياها وابت قلت لا اقبلها فانها لا تكون ملكا لها، ان بهبه اخرى منك وعطيه اخرى منك وتقبلها. ولا ينبغي لها سوء الظن. إذا كانت لا تعلم أن الأولى مريضة فينبغي لها حسن الظن. أما إذا كانت تعلم أنها مريضة فينبغي تسامح الأمور، لأن شدة الأمور تسبب شحناء وعذاب وربما هو في الغرقة والطلاق. فينبغي لها التسامح وعدم تشديد الأمور، وأن تسمح عنك إذا كنت تساهلت في ذلك، وتقبل البديل والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع جمال عبد أحمد صالح الشعبي مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في لواء الحديدة بعث هذه المرة بجمع من الأسئلة، فيسأل ويقول: ما هو غرور الحياة الدنيا الذي نهى الله عنه؟
الغرور بها هو الاشتغال بها وإثارها على الآخرة حبا لها وتعظيما لها وتلذذا بها، ولهذا وهنها الله عنها قال: فلا تغرن لكم الحياة الدنيا، يعني بما فيها من المتاع من النساء من الذهب والفضة المزارع المجالس المراكب إلى غير ذلك. فالعاقل لا تغره هذه المظاهر ولا يشغل بها عن الآخرة، ولكن يعد العدة للآخرة ويستعين بهذه النعم على طاعة الله جل وعلا. أما من غلب عليه الشيطان والهوى بضعف إيمانه وقلة بصيرته فإنه قد يغتر بهذه المظاهر ويلهو بها ويشغل بها عن الآخرة وينسى حق الله عليه فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله السلامة. وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي هذه الأسماء؟
مثل ما قال ربي الأسماء كلها، علمه الأسماء كلها، أسماء الإبل، أسماء الغنم، أسماء البقر، أسماء بني آدم، أسماء الملائكة إلى غير ذلك، أسماء كلها
عامة. جزاكم الله خيرا. ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وكلاهما كلام الله عز وجل؟
القدسي ما ينقله الرسول عن ربه من غير القرآن، يقال له قدسي ويقال له كلام الله، لكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة، من جهة أنه لا يمس إلا بطهارة، من جهة أنه يقرأ به في الصلاة، لا، لكن له حكم كلام الله بأنه يقال هذا كلام الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم كن حكار عن ربه، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلت منه محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالين فإن حمدتم فاستهدوا لأهلكم الحديث. فيقال له قدسي ويقال له كلام الله، ولكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة، ومن جهة أنه يقرأ به في الصلاة، ومن جهة أنه له حكم المصحف، لا. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإن لكل منهما لواء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلوها، يقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شرعا من الله وتعليما من الله جل وعلا أوحاه الله إليه، لكنه من كلام النبي ما نسبه إلى الله، فيعتبر من كلام النبي لكنه تشريع من الله وأمر من الله يجب اعتماده.
جزاكم الله خيرا.
الأقسام ثلاثة: القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، يقرأ به في الصلاة وهو معجزة من المعجزات، ولا حكم المصحف. الثاني كلام الله الذي ليس في القرآن بل مما نقله الرسول عن ربه جل وعلا ويقال له الكلام القدسي، هذا ينسب إلى الله ولكن ليس له حكم القرآن من جهة الإعجاز وقراءة في الصلاة ولا يمس إلا بطهارة. والنوع الثاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينسبه إلى الله، فهذا يقال له السنة ويقال له كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة وهو واجب الاتباع وهو شرع الله، لكنه لا يسمى ما يقال هذا كلام الله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك، اللهم آمين.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.